الكلمة. أجرينا محادثات جيدة وأبلغته بأن تحركا في هذا الوقت لن يكون مناسبا لأننا قريبون من التوصل إلى حل، وهذا أمر قد يتغير في أي لحظة.
وقال ترامب خلال حديث صحفي إنه تولى قيادة العملية شخصيا، مؤكدا أن الهجوم ألحق خسائر كبيرة لإيران بعد أن حاول سابقا التقليل من مشاركة بلاده.
إسرائيل شنت الهجوم أولا، كان هذا الهجوم قويا جدا جدا، وأنا كنت مسؤولا عن هذا الهجوم. يوم هجوم إسرائيل على الأراضي الإيرانية كان يوما عظيما لإسرائيل.
إيران ردت سريعا على اعتراف ترامب، واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن تصريحات تكشف الأكاذيب السابقة للمسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو الذي زعم في يونيو الماضي أن الولايات المتحدة لم تشارك في العدوان. وأكد بقائي أن اعتراف ترامب يشكل وثيقة رسمية تثبت التدخل المباشر لواشنطن في الحرب الإسرائيلية ضد إيران، وكانت منخرطة منذ البداية في توجيه العملية وتنفيذها. وأشارت طهران عبر سفيرها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير إيرواني في رسالة رسمية إلى مجلس الأمن إلى المسؤولية الكاملة للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي عن العدوان وتداعياته على إيران. وأكد إيرواني أن تصريحات ترامب تكشف التواطؤ الأمريكي الكامل في قيادة العمليات منذ بدايتها وحتى نهاية الهجمات التي استمرت 12 يوماً، مؤكداً ضرورة محاسبة واشنطن على انتهاك القانون الدولي.
رفضت السفارة الإيرانية لدى المكسيك مزاعم الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي بإحباط مخطط إيراني لاغتيال السفيرة الصهيونية لدى المكسيك. ووصفت السفارة الإيرانية في بيان لها الاتهامات بأنها افتراءات إعلامية وكذبة كبيرة هدفها الإضرار بالعلاقات الودية والتاريخية بين المكسيك وإيران، مؤكدة أنها ترفضه رفضا قاطعا. من جهته قال بيان مشترك من وزارتي الخارجية والأمن في المكسيك أنه لا تقارير عن هجوم مزعوم على السفيرة الإسرائيلية في البلاد، كما أن المكسيك لم تتلقى أي معلومات تؤكد مؤامرة مزعومة ضد السفيرة. بدأ الصمت الانتخابي في عموم العراق اليوم قبل يوم من إجراء الاقتراع الخاص في الانتخابات النيابية المقرر انطلاقها غدا الأحد، ويستمر حتى انتهاء عملية الاقتراع. وفي وقت سابق أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن أي نشاط دعائي أو ترويجي للمرشحين أو القوائم الانتخابية خلال هذه المدة يعد مخالفة صريحة للتعليمات، وفي المقابل ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة. ودعت المفوضية الكيانات السياسية ووسائل الإعلام إلى الالتزام التام بضوابط الصمت الانتخابي للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين الجميع. أعلن مجمع ناصر الطبي بغزة أنه استقبل اليوم جثامين 15 شهيدا كانت محتجزة لدى الاحتلال، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والجثامين. وتعد هذه الدفعة السابعة من جثام الشهداء التي يستلمها الجانب الفلسطيني منذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بتاريخ 10 أكتوبر الماضي. أعلن مسؤول أمني صهيوني أن قوات أمريكية تشارك في الإشراف على نقل وتنسيق المساعدات إلى قطاع غزة في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار. وأشار المسؤول إلى أن الأجهزة الخاصة بكيان الاحتلال ستواصل المشاركة في وضع السياسات والإشراف والمراقبة مع اتخاذ القرارات بشكل مشترك. بدورها ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مركز التنسيق المدني العسكري بقيادة الولايات المتحدة سيتولى الإشراف على دخول المساعدات لغزة بدلا من كيان الاحتلال. أعلنت مصادر طبية لبنانية عن ارتقاء شهيدين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة راشيا الوادي في البقاع شرقي البلاد. كما أصيب 7 أشخاص صباح اليوم في اعتداء آخر بمسيرة إسرائيلية استهدفت عبر صاروخين موجهين سيارة قرب مستشفى الشهيد صلاح غندور بمدينة بنت جبيل جنوب لبنان. سياسيا، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أمر غير وارد، وقال إن من يطلب التطبيع فعليه أن يعرف أنه غير ممكن، مشددا على أن هذا الموقف لن يتغير. قالت وزارة الإعلام في حكومة أفغانستان إن جولة المفاوضات التي جرت في مدينة إسطنبول بوساطة قطر وتركيا بين أفغانستان وباكستان انتهت دون التوصل إلى حل قابل للتطبيق. وأشارت الوزارة إلى أن تفاقم التوترات الحدية بعد الانفجارات التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول في 9 من تشرين الأول شكلت أبرز خلفيات هذه الجولة. من جهته قال وزير الدفاع الباكستاني أن المفاوضات في تركيا فشلت بسبب عدم مرونة وفد طالبان، مؤكدا أنه لا إمكانية لعقد المفاوضات لأنها بلا فائدة. وأخيرا شنت طائرات الاحتلال غارات جوية على مدينتي غزة وخان يونس في خروقات جديدة لوقف إطلاق النار، كما وصلت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات نسف وتدمير لمبان سكنية ومنشآت شرق مدينة غزة. إلى ذلك نسف جيش الاحتلال بالمتفجرات عددا من المباني السكنية شرق مدينة خان يونس، كما نسف عددا من المباني في رفح، في حين أطلقت زوارق حربية نيرانها تجاه ساحل مدينة خان يونس. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بعناوينها. إيران تؤكد أن اعترافات ترامب الإجرامية لها آثار قانونية تتحمل أمريكا كامل المسؤولية عنها. العراق يدخل مرحلة الصمت الانتخابي استعدادا للانتخابات البرلمانية. شهيدان في غارة إسرائيلية صادفت سيارة في البقاع اللبناني وسبع إصابات في بنت جبيل. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران. معكم معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في معكم على الهواء. محور حديثنا في هذا اللقاء والأحبة هو الأسرة العراقية والانتخابات البرلمانية. أحبتي، يمكنكم المشاركة في هذا اللقاء عبر أرقام هواتفنا، وهي مكرر 2013762، ومكرر 2013768، ومكرر 2013848، بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، وهو مكرر 098-21. أيضا يمكنكم أحبتي المشاركة عبر تطبيق الواتساب، ورقمنا هو مكرر 098-937-942-431. كما يمكنكم زيارة موقع إذاعة طهران العربية على العنوان التالي، وهو arabicradio.ir. إذن أحبتي، الأسرة العراقية والانتخابات البرلمانية هو محور حديثنا في هذا اللقاء. أما الآن ندعوكم للاستماع إلى مقدمة هذا اللقاء.
تعد الأسرة العراقية النواة الأساسية للمجتمع، فهي التي تربي الأجيال وتغرس فيهم القيم الوطنية والانتماء والمسؤولية تجاه الوطن. من خلال دورها التربوي والاجتماعي، تساهم الأسرة في بناء شخصية المواطن القادر على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة وصنع القرار. وفي هذا السياق تأتي الانتخابات البرلمانية كأحد أهم مظاهر الممارسة الديمقراطية التي تجسد إرادة الشعب وتمكنه من تحديد مستقبل بلده عبر اختيار ممثليه داخل مجلس النواب. هذا وتعد المشاركة في الانتخابات واجبا وطنيا قبل أن تكون حقا دستوريا، إذ تمثل وسيلة فعالة للتعبير عن الرأي والمساهمة في الإصلاح والتغيير. ومن هنا تقع على الأسرة العراقية مسؤولية توعية أفرادها، خصوصا الشباب، بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات وشرح أثر الامتناع عن التصويت وما قد يترتب عليه من ترك القرار بيد قلة قد لا تمثل مصالح المجتمع. كما يمكن للأسرة أن تقوم بدور محوري في تعزيز الثقافة الانتخابية من خلال الحوار البناء بين أفرادها حول البرامج الانتخابية وتشجيعهم على اختيار المرشحين الأكفاء القادرين على خدمة الوطن بشفافية ونزاهة. إن وعي الأسرة وحرصها على أداء هذا الدور يعكس إدراكها لقيمة الديمقراطية وأهمية المساهمة الجماعية في بناء مؤسسات الدولة. وبذلك تصبح الأسرة العراقية ليس فقط قاعدة للتكافل الاجتماعي، بل أيضا ركيزة لتعزيز المشاركة السياسية الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار والازدهار وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة عبر ممارسة واعية للمواطنة الفاعلة والمسؤولة.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. إذن الأسرة العراقية والانتخابات البرلمانية هو محور حديثنا في هذا اللقاء عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ضمن برنامج معكم على الهواء. حول هذا الموضوع ولتسليط الضوء على هذا الموضوع، أجرينا لقاء مع الباحث السياسي من طهران السيد صالح الغزويني. نستمع معا إلى هذا الحوار.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج معكم على الهواء. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الأستاذ السيد صالح قزويني، باحث سياسي. السلام عليكم أستاذ، برأيك ما هي أهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية لهذه الدورة، وكيف تساهم الأسر العراقية في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الانتخابات هي أصالة العقل البشري من أجل إيجاد حياة أفضل ومستقبل أفضل للإنسان وللأسرة وللمجتمع، تغيب معها الأخطاء ويتم اختزال كافة الثغرات والمشاكل من المجتمعات، ولكن بعض الدول تجري الانتخابات بشكل حقيقي. يعني الانتخابات هي نقلة نوعية من نظام إلى نظام أو تغيير إلى تغيير، وهناك بعض الدول للأسف تجري الانتخابات بشكل صوري أو ترافقها العديد من الانتهاكات والخروقات كالتزوير وغير التزوير، ولكن النظام الحاكم أو حكومة الشعب أو حكم الشعب هو نتيجة تطلعات الأفراد أو تطلعات الأسر أو تطلعات المجتمع للحكومة، وبالتالي عندما تكون لدى الأسر ولدى الأفراد تطلعات معينة ينعكس ذلك على النظام الحاكم وينعكس ذلك على التجربة السياسية والتجربة الاقتصادية أو حتى التجربة الثقافية في المجتمع. لذلك إذا أرادت الأسر أو أراد الفرد أو أراد المجتمع أن يشهد تغيير أو يسعى إلى إزالة الأخطاء في بلاده، عليه المشاركة في الانتخابات، لأن الذين يحكمون في أي بلد هم الذين يفوزون في الانتخابات، هم الذين يرشحهم المجتمع، ترشحهم الأسرة التي تعتبر هي النواة الثانية لأي مجتمع. النواة الأولى هو الفرد، ثم النواة الثانية الأسرة. فإذا أرادت أي أسرة أو أراد أي فرد أن يتغير الوضع القائم، سواء كان هذا الوضع السياسي أو الوضع الاقتصادي أو الوضع الثقافي، عليه أن يقوم بترشيح أو التصويت للشخص الذي تنطبق عليه تلك الصفات. من هنا إذا أردنا وإذا أرادت الأسر أن تغير الوضع وأن تتلافى الأخطاء وأن يكون وضعها أفضل من الماضي، فعليها المشاركة الجدية في الانتخابات واختيار الشخص الصالح وإبعاد الشخص السيء عن حلبة الصراع السياسي، لأن وجود السيئين هو ينعكس بشكل مباشر على المجتمع، ينعكس بشكل مباشر على الحالة التي يعيشها المجتمع. المجتمع إذا أراد أن يكون مجتمع خالي من المشاكل الاقتصادية، المشاكل السياسية، المشاكل الثقافية، فعليه أن يختار الفرد الصالح ويسعى إلى أن يكون هذا المرشح هو الذي يصل إلى سدة الحكم. وتلعب الأسر دور مهم جدا في هذا الإطار. يعني نحن أحيانا نتكلم عن مسؤولية شخص، ولكن عندما تحول القضية إلى قضية أسر، فيعني أن المسؤولية سوف تتسع إلى عدة أشخاص، والعوائل والأسر هي النواة الثانية للمجتمع، والمجتمع هو الذي يقرر مصيره بيده، وعند ذلك تتجسد مقولة سيادة حكم الشعب.
نعم أستاذ سيد صالح قزويني، باحث سياسي، كنت معنا من العراق، ولكم منا كل التقدير.
نعم، نحن بدورنا نشكر السيد صالح القزويني الباحث السياسي، كان معنا من العراق. وبما أنه نقترب شيئا فشيئا إلى موعد أذان المغرب حسب توقيت طهران وضواحيها، نستقبل أذان المغرب ومن ثم نواصل لقاءنا معكم، فكونوا معنا، مشكورين.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأعمال، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
اللهم إني أسألك بإقبال ليلك وإدبار نهارك وحضور صلواتك وأصوات دعائك وتسبيح ملائكتك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تتوب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. تقبل الله أعمالكم مستمعينا الأفاضل، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولازال الحديث عن الأسرة العراقية والانتخابات البرلمانية ضمن برنامج معكم على الهواء. إذن أحبتي، تعد الأسرة العراقية الركيزة الأساسية في بناء المجتمع ومصدر القيم الوطنية والوعي الاجتماعي، فهي المؤسسة الأولى التي تشكل شخصية الإنسان وتغرس فيه روح المسؤولية والمواطنة. وفي مرحلة الانتخابات البرلمانية يبرز دور الأسرة بوصفها العنصر الأهم في تحفيز المشاركة الشعبية الواعية وضمان نجاح العملية الديمقراطية في البلاد. فنجاح الانتخابات لا يعتمد على إجراءات تنظيمية فقط، بل يحتاج إلى مجتمع يمتلك إدراكا عميقا لأهمية الصوت الانتخابي وتأثيره في مستقبل الوطن. وتبدأ مساهمة الأسرة العراقية أحبتي من خلال نشر الوعي السياسي بين أفرادها وفتح باب الحوار البناء حول البرامج الانتخاباتية وأهمية اختيار المرشحين الأكفأ القادرين على خدمة المصلحة العامة. كما تعمل الأسرة على تشجيع أبنائها خاصة فئة الشباب على ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، وإيضاح أن المشاركة في الانتخابات ليست عملا فرديا فحسب، بل واجبا وطنيا يعكس انتماء صادقا للعراق. وإضافة إلى ذلك أحبة المستمعين، تمثل الأسرة بيئة حاضنة للقيم الأخلاقية التي تمنع الانجرار وراء الدعاية الزائفة أو المصالح الضيقة، وتزرع ثقافة النزاهة واحترام الرأي الآخر. بهذا الدور التربوي أحبتي والاجتماعي، تكون الأسرة العراقية شريكا أساسيا في تعزيز الشفافية وتقوية الثقة بين المواطن والدولة. وإن وعي الأسر العراقية وإصرارها على المشاركة الواعية يمنح العملية الانتخابية مصداقية أكبر، ويؤكد أن الديمقراطية الحقيقية تبدأ من داخل البيت العراقي، حيث تصاغ إرادة التغيير وتبنى دعائم مستقبل أكثر استقرارا وعدلا.
على الهامش،
أهلا بكم مستمعينا. تتصدر الانتخابات البرلمانية المشهد السياسي في العراق، وعلى اعتبار العشائر مكونا أساسيا في المجتمع العراقي ولها تأثيرات تقود الانتخابات إلى وجهات مغايرة، ينظر إلى تموضعها ومقاربتها السياسية عند كل استحقاق. وشهدت القبائل العراقية انقسامات وصراعات ليس على أساس الاختلاف، إنما لأجل دوافع سياسية ذات مضامين اقتصادية. هذه الانقسامات كانت عاملا جاذبا للاستغلال البريطاني منذ الأربعينيات، واستغلال أمريكي للحصول على مكاسب في العراق. ويوزع الدور السياسي للقبائل على ثلاث مراحل بارزة. في عهد صدام، محاولة لتقليص دور العشائر وجعلها في خدمة النظام الحاكم والتعامل معها على أساس الزبائنية السياسية. الاحتلال الأمريكي للعراق، أعادت الولايات المتحدة الدور السياسي للعشائر ودعمتهم بالمال والسلاح تحت ذريعة محاربة القاعدة، خاصة في منطقة الأنبار. تشكلت في هذه الفترة مجالس الصحوات، حيث عملت الولايات المتحدة الأمريكية على الانقسامية العشائرية لتسهيل قيادة العشائر ولضمان بقائها في المنطقة كعنصر للحفاظ على التوازنات. أما فيما يخص بعد عام 2023، أصبح للعشائر دور في الصراع الانتخابي، وبدأت تتحول من تجمعات اجتماعية إلى تنظيمات حزبية لها أهداف سياسية ومصالح شخصية وسيطرة اجتماعية. وإن لتنامي الدور السياسي للعشائر أسبابا وآثارا سلبية حتى الوصول إلى سلوك عشائري انتخابي، والمستقبل ينبئ بمساع واسعة للعشائر من أجل مشاركتها في كل استحقاق انتخابي قادم، ما يفرض على مجلس النواب العراقي إجراء تعديلات وخطوات للحد من السلبيات.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن الأسرة العراقية والانتخابات البرلمانية ضمن برنامج معكم على الهواء. حول هذا الموضوع ولتسليط الضوء على هذا المحور نستقبل ضيفنا في هذه اللحظات الأستاذ حمزة مصطفى الباحث السياسي من العراق. أستاذ حمزة أهلا بك في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا، مرحبا بك،
حياك الله ونشكرك على إتاحتك هذا الفرصة لنا. بداية أستاذ مصطفى، ما هي أفضل الاستراتيجيات التي يمكن للأسرة العراقية اتباعها لتشجيع الشباب الذين قد يكونون أكثر تشككا على المشاركة الفعالة في الانتخابات بدلا من العزوف عنها؟
نعم، أولا شكرا جزيلا لكم على الاستضافة. ثانيا، موضوع العزوف عن الانتخابات في العراق في الحقيقة هي ليست متعلقة فقط بالشباب، صحيح يعني خلال الدورات الأخيرة من 2005 إلى اليوم ظهرت أجيال جديدة من الشباب انضمت إلى الجمهور الذي يتكون أو نقول أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو جمهور المشارك في الانتخابات، والذي هو جمهور يكاد يكون يعني متفاهم أو لديه رؤية أو ربما لديه عقيدة معينة حيال بعض القوى والأحزاب السياسية. فهذا الجمهور سواء كان جمهور تقليدي من أعمار كبيرة أو شباب ينضمون إلى الانتخابات بعد أن يبلغوا سن الرشد 18 سنة، هؤلاء يكونون ضمن أسرهم إذا كانت هذه الأسر منتمية إلى بعد عقائدي أو مذهبي أو حتى سياسي إلى حد كبير، هم جزء من هذه الآلية. القسم الثاني، الآن لدينا مقاطعة من قبل التيار الصدري. التيار الصدري تيار شعبي كبير في العراق، أعلن زعيمه السيد مقتدى الصدر مقاطعة هذه الانتخابات. وهذا التيار من المعروف عنه سواء كان أسريا أو مجتمعيا تيار صلد، بمعنى أنه صعب التأثير عليه لا على الأسرة الصدرية ولا على الشاب الذي ينتمي إلى 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 مدرسة آل الصدر. فبالتالي هؤلاء أيضا الشباب الذين يلتحقون يصبحون أعمار قادرة على الإدلاء بصوتها في الانتخابات أيضا ينسجون مع أسرهم في المقاطعة. من الصعب أن نتحدث عن إمكانية أن يخرج شاب صدري عن إجماع أسرته إلا ربما ما ندر. القسم الثالث، وهو تقريبا يكاد يكون الأغلبية الصامتة الذي نسبتهم لا تقل عن 60-55% تقريبا من مجموع الشعب العراقي، هؤلاء مقاطعون بدون سبب. بدون سبب واضح، يعني يجمعون بين اللاوبالية السياسية وبين أنهم يرون أنه لا جديد تحت الشمس وأن القوى السياسية الكبيرة التي تمكنت من الهيمنة على الحياة السياسية في العراق طوال خمس دورات الانتخابية لم تقدم جديد للشعب العراقي. هناك إشكالات لا تزال مستمرة على صعيد الخدمات، ماء، كهرباء، تنمية، غيرها من هذه الأمور. فهؤلاء أيضا يعني يشكلون كما قلت لك يعني طيف كبير من العراقيين. هناك طرف آخر هو بين كل هذه الأطراف، يجمع كل هذه الأطراف، هو يمكن أن نسميه المستقلين. اللي هم تقريبا أفرزت تجربتهم حراك تشرين اللي حصل بالعراق عام 2018-2019 واللي ترك آثار كبيرة سياسية ومجتمعية، لأنه راح ضحية عدد كبير من الضحايا بعد أن حصل الاصطدامات بسبب ما تراه بعض القوى السياسية أنه لا مدفوعين من الخارج. اتهامات طالت الكثير منهم، وهناك أسباب وآراء أخرى، لكن قسم منهم صعد إلى البرلمان كمستقلين في الدورة البرلمانية الحالية، لكنهم تقريبا ذابوا في الأحزاب والقوى السياسية الكبيرة. لذلك من الصعب الحديث الآن عن إلا بنسب معينة بأن تكون الأسرة يعني قادرة على أن تغير قناعات الشباب. كما قلت لك، الأسرة ذات المنظور العقائدي لحزب معين شيعي أو سني أو كردي هي وشبابها تقريبا منسجمون في المقاطعة أو في المشاركة. الجمهور الصدري كما قلت لك هو جمهور صلد وثابت لا يؤثر عليه أحد. بقى المستقلون أيضا الآن لا يوجد رهان على المستقلين باعتبار أن تجربتهم لم تكن إيجابية أو جيدة خلال الدورة الماضية. فالآن الموازين كلها تشير إلى أن نسب المشاركة ربما تزيد قليلا بسبب الحث لمشاركة الشباب، باعتبار أن الآن إذا لاحظنا البراء إذا لاحظنا المهرجانات الانتخابية التي عقدتها خلال الفترة الماضية قبل الصمت الانتخابي، معظم القوى السياسية العراقية في كل أنحاء العراق نجد حضور كبير للشباب، وأيضا الزعامات السياسية تناغي الشباب أو تحاول أن تؤثر فيهم، لأنهم الجسم الأكبر الذي إذا ما اشتركوا في الانتخابات ممكن أن يغيروا المعادلة إلى حد كبير.
نعم أحسنتم. نعم. طبعا تؤشرتم إلى موضوع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في العراق. برأيكم أستاذ مصطفى، ما هي النقاط الرئيسية التي يجب أن تركز عليها الأسرة عند مناقشة أهمية المشاركة الانتخابية مع أفرادها، طبعا في سياق التركيز على السياق الحالي؟
نعم، أهم نقطة ممكن للأسرة أن تؤثر فيها على الفرد من أبنائها هو أن العراق طالما اختار الديمقراطية طريق لتداول السلطة لا يوجد بعد طريق آخر، بمعنى أن أي محاولة أخرى لعرقلة هذا المسار راح تعقد أمور البلد أكثر مما تخليها تمشي على السكة. بمعنى أنه لو كانت المشاركة جيدة في الانتخابات من قبل الشباب ومن قبل حتى كبار السن، راح ممكن تشكل حكومة قادرة على أن تؤدي المهام المطلوبة منها، أو طبقا أو تستطيع أن تنفذ البرنامج الانتخابي الذي تضعه يعني أولويات حتى تنفذها خلال السنوات الأربع. لكن في حال لم تحصل مشاركة جماهيرية واسعة، راح يبقى البون شاسع بين الحكومة التي تتشكل من أحزاب معينة وبين عموم الشعب العراقي. والآن احنا تدري بسبب أولا لدينا ديمقراطية، بمعنى مساحة الحديث يعني واسعة، والجانب الآن السوشيال ميديا لا يمكن السيطرة عليها، هي تؤثر على 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 كثير من المجريات الاجتماعية والسياسية، والشباب هم الجسم الرئيسي في السوشيال ميديا الذين يستطيعون أيضا أن يؤثروا من خلال ما يكتبونه ومن خلال ما ينشرون من صور وفيديوهات وكتابات، وبالتالي للشباب تأثير كبير في هذا المسار، في المسار التنموي أقصد. يعني لو كانت مشاركة الشباب إيجابية لكانت الحكومة التي تتشكل يعني تكون قادرة أفضل على تنفيذ برنامج تنموي ممكن يتم من خلال تجاوز التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
نعم أحسنتم. أستاذ حمزة، إذا ركزنا على مرحلة ما بعد التصويت، ما هو الدور الذي تلعبه الأسرة في تعزيز ثقافة المساءلة والمحاسبة للبرلمانيين المنتخبين بعد انتهاء الانتخابات لضمان استمرارية الالتزام والمسؤولية؟
نعم، هذا الحقيقة نقطة مهمة، لأنه يعني إذا تلاحظ الآن كمية الوعود والشعارات والملصقات التي تملأ شوارع العراق كلها تقريبا، راح تلاحظ أنه هذه الكمية من الوعود والبرامج الانتخابية يعني إلى أي حد ممكن تطبيقها، ومن يسائل الذين سيصعدون إلى قبة البرلمان سواء كانوا من الشباب، هناك كثير من المرشحين ومن الشباب والشابات، وهؤلاء لا يزالون يحتاجون أسرهم في توجيههم، حتى باعتبار حتى لو أصبحوا نواب مثلا شاب أو شاب عمره 30 سنة ويستطيع أن يصل إلى البرلمان بحاجة إلى معونة. وحتى توجيه لكي ينفذ ما وعد به الناس حتى لا تكون وعوده غير صادقة، وبالتالي يصبح الوصول إلى البرلمان هدف وليس وسيلة لتحقيق هدف. لذلك هنا الدور مهم على هذا الصعيد، دور الأسرة ودور المجتمع مهم على صعيد الرقابة وعلى صعيد التأثير والتوجيه، حتى يكون لدينا الجسم البرلماني جسم قوي وقادر على أن يسائل الحكومة أي حكومة تتشكل يشكلها البرلمان، وهذه الحكومة تطرح برنامج، والبرنامج عندما يعني لا تكون هناك رقابة قوية على تنفيذه سوف يتراخى الوزراء وحتى رئيس الوزراء عن تطبيق هذا البرنامج، باعتبار أنهم يرون لا يوجد تأثير قوي عليهم لا مجتمعيا وانها تدخل دور الاسره في هذا الجانب، ولا برلمانيا من خلال الكتل البرلمانيه التي شكلت الحكومه. الكتل البرلمانيه ينبغي لها ان لا تتخادم مع الحكومه، لانه النائب يتحول الى جامع عرائض للناس ويذهب الى الوزراء حتى يمشون المعاملات. هذه القضيه ليست دور النائب، ولا يمكن ان تحل مشاكل البلد كلها. مشاكل البلد تحل من خلال منظور كلي، وهو ان هذا الخلل هنا الذي يتحمله الوزير يجب ان يحاسب هذا الوزير. فعندما تكون للنائب حصانه اسريه ومجتمعيه يكون قادر على محاسبه الوزير وتوجيه الاسئله الصعبه له، واذا الوزير لم يتمكن من الاجابه ومن تقديم تبريرات مقنعة يمكن أن يقال يصوت عليه ويقال ويؤتى بوزير قادر على تنفيذ المهام المطلوبة منه.
نعم أحسنتم أستاذ حمزة مصطفى. في آخر سؤال ولو بإيجاز، تفضل. كيف يمكن للأسرة أن تعمل كخلية توعية داخل محيطها الاجتماعي مثل الجيران والأقارب لنشر أهمية المشاركة وضمان نزاهة العملية الانتخابية؟
نعم، الحقيقة هذه نقطة مهمة، باعتبار أن الكثير من الناس بالعراق تجدهم حائرين، يعني من ينتخبون وعلى أساس، وما هو المنظور الذي يمكن من خلاله أن يجعلهم يتوجهون إلى صناديق الانتخاب. لكن لو بالفعل كثير من الأسر الواعية التي لديها أبناء لديهم تحصيل دراسي جيد ومؤثرين في المجتمع، ممكن أن يعني يكون لها دور إيجابي على هذا الصعيد. هناك كثير من المرشحين لدينا الآن في العراق 7745 مرشح لخوض الانتخابات لكي ننتخب برلمان مكون من 329 نائب. بمعنى الخيارات واسعة وكبيرة لاختيار من هو الأفضل، وهذا طبعا هنا تأتي دور الأسرة في هذا الجانب المهم، والذي هو مغيب خلال الدورات الماضية، باعتبار دائما الاختيار يكون إما عشوائي أو بصلة القرابة أو غيرها من الأمور التي في النهاية يدفع ثمنها الجميع، لأنه القرابة والعصبوية وغيرها من هذه الأشياء لا تنتج برلمان حقيقي قادر على أن يشرع القوانين ويراقب أداء الحكومة ويحاسبها حساب قوي إذا ما أخفقت في هذا المرفق أو ذاك.
نعم أستاذ حمزة مصطفى، كنت معنا من العراق، أشكرك جزيل الشكر لحضورك معنا في لقائنا معكم على الهواء.
أهلا وسهلا
حبيبي.
معكم على الهواء. الأسرة هي القلب النابض لكل مجتمع، ولكي نضمن سلامتها نتوقف عند الموضوعات والتحديات النفسية والتربوية والاجتماعية التي تعنى بالأسرة والمجتمع، وذلك في برنامج معكم على الهواء. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء التربويين والمتخصصين الاجتماعيين ليكون جسراً بينكم وبين كل ما يهمكم أسرياً. معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة إلى إذاعة طهران العربية، إلى مستمعي الكرام، إلى كل من يستمع تلك الإذاعة الكريمة. اليوم المشاركة في الانتخابات ضرورية جدا. تحديد مصير البلد، يجب على أي مواطن أن يشارك في الانتخابات حتى لا تدخل الأصوات لها من التعكر صفوة السياسة، يعني البلد محتاج إلى أصوات حقيقية. فيجب علينا أن نذهب إلى صناديق الاقتراع حتى نحدد المصير ونختار الحكومة التي تبني بلد، الحكومة التي تنظر إلى هموم الناس. لن نذهب إلى صناديق الاقتراع، نفسح المجال إلى الأعداء، نفسح المجال إلى الذين لا يريدون الصيد في الماء العكر، الذين لا يريدون الخير للعراق، الذين ينظرون إلى العراق بأنه ضيعة فقط لهم. لا، يجب علينا أن نذهب حتى حتى نحدد مصير بلدنا، حتى نبني بلدنا، حتى نختار حكومة وأشخاص حقيقيون، ولا نترك المجال للفاسدين مرة أخرى يعودوا، ولا نترك للذين يريدون أن يجعلوا العراق ضيعة إلى إسرائيل وإلى أمريكا وإلى غيرها. فيجب علينا أن ننتبه ونشارك في الانتخابات مهما تكون الظروف، نشارك في الانتخابات ونخلق جو انتخابي حتى تلد لنا حكومة تعرف هموم الشعب، تعرف ماذا يريد الشعب، تلتفت إلى الفئة الأكثر وتعطيهم الحقوق التي يستحقونها، وتتساوى الأبناء الشعب بالحقوق التي توزعها تلك الحكومة. ونسأل من الله أن يحفظ العراق، وإن شاء الله الانتخابات الطريق الذي يسير بنا إلى مستقبل زاهر، ونسأل من الله التوفيق. وشكرا جزيلا لكم، أخوكم عبد ياسين شريخي من العراق.
نعم، نشكر المستمع الفاضل عبد الحسين الشريخي من العراق على هذه المساهمة في هذا اللقاء. ونبقى في العراق ونستمع إلى مشاركة أخرى من الأخت المستمعة وسن حسن.
كل التحية والتقدير لأسرة البرنامج، وشكرا على هذا الموضوع بخصوصة. أقول بلا شك المشاركة في الانتخابات نستطيع أن نقول أنها مهمة للغاية، لأنها فيها مصلحة بلد وبناء دولة وبناء مستقبل البلد، والشعب يجب أن ينتبه على هذه المصلحة ويشارك مشاركة فعالة ويختار الكفوء الذي يقوم بخدمة العراق على أتم وجه. وللانتخابات ضرورة قصوى، على الجميع أن يشارك ويساهم في الحفاظ على مستقبل العراق. والأخطار تحوم بالعراق من كل جانب، وهناك من يريد أن يدخل العراق في فوضى وعدم استقرار، فيجب الانتباه إلى هذه المخاطر المحدقة بالبلد. والمشاركة في الانتخابات واختيار الأنسب والأصلح هو يعتبر طريق لمستقبل أفضل. وشكرا، وسن حسن من العراق.
نعم، نشكر المستمع الفاضل وسن حسن على هذه المشاركة التي أشارت إلى أهمية المشاركة في الانتخابات في العراق. إذا أردنا أن نعطيكم أحبتي المستمعين الأفاضل مشهدا عن الواقع السياسي والاقتصادي في العراق، ومشهدا عن المظاهر التي رأيناها ونراها في من طبعا فترة لحد الآن، فنرى صور المرشحين أو المرشحين عمت أرجاء المدن العراقية مع انطلاق الحملات الانتخابية طبعا منذ فترة، مرفقة بأرقام قوائمهم وبالشعارات الانتخابية والتنموية والخدمية أو الخدمية، فيما الشارع منقسم بين من يريد مقاطعة الانتخابات ومن يريد المشاركة، على الرغم من تكرر الوجوه المرشحة، وبين من يتأمل بالتغيير الحقيقي على حساب أن هذه الانتخابات مفصلية ومهمة في ظل التغيرات التي يشهدها الداخل العراقي والمنطقة على حد سواء. أما داخليا أيها الأفاضل، هذه المنافسة لا تغير من حقيقة أن العراق يحتاج دائما إلى توافق سياسي بين مكوناته المختلفة حتى يكون قرار الدولة قويا، وبالتالي يستطيع أن يتجلى عمليا على الأرض. أما اقتصاديا فإن العراق يمتلك إمكانيات كبيرة، لكنه يخفق في إدارة هذه الإمكانيات، ويحتاج إلى صياغات جديدة حقيقية لحل هذه المشكلات بحسب محللين. ووفق أحدث البيانات الصادرة أيها الأحبة عن البنك المركزي العراقي، فإن العراق يشهد تصاعدا في مستوى الدين العام الداخلي خلال عام 2025، حيث سجل الدين الداخلي زيادة جديدة ليصل إلى نحو 87.7 تريليون دينار، وهو يعادل نحو 66.4 مليار من الدولار. في نهاية حزيران يونيو الماضي، فيما يأتي هذا التضخم في حجم الديون في إطار الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية المتذبذبة، ما يدفع الحكومة نحو الاقتراض الداخلي لتمويل العجز في الموازنة. وهذا الواقع يطرح الكثير أو يطرح الكثير من الأسئلة بشأن صوت الناس على الأرض ومطالبهم المعيشية واليومية على بعد أقل من شهر من الاستحقاق الانتخابي، ونحن طبعا على أبواب الانتخابات الآن، وجولة واحدة في أحد شوارع بغداد الشعبية تظهر التفاوت في الآراء بين الناس، فهناك من يعبر عن استيائه من كثرة الصور في الشوارع ومقاطعته للانتخابات، خصوصا وأن أغلب المرشحين هم وجوه معروفة وليست بالجديدة، والمجرب لا يجرب بحسب أحد المواطنين، فيما يؤكد مواطن آخر أنه سيشارك في الانتخابات على الرغم من قلقه وخوفه من أن الوعود المطروحة سينساها المسؤولون فور فوزهم كما كان يحصل في السابق، موضحا أنه يتأمل من المسؤولين الجدد والحكومة المستقبلية التركيز على قضايا الرعاية الاجتماعية والقضاء على البطالة والتخفيف من الفقر، غير أن كثيرين رفضوا إبداء أي رأي في هذا الإطار، مبررين ذلك بأن الكلام بهذا الخصوص لم يعد يجدي نفعا. إذن الأسرة العراقية والانتخابات البرلمانية هو محور حديثنا في هذا اللقاء، طبعا ضمن برنامج معكم على الهواء، فكونوا معنا مشكورين.
إشارات تربوية. أهلا بكم من جديد. تعد المشاركة في الانتخابات العراقية خلال المرحلة الراهنة من القضايا الوطنية ذات الأهمية القصوى، فهي تعكس وعي المواطن بمسؤوليته تجاه وطنه ودوره في رسم مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فالانتخابات ليست مجرد عملية اقتراع، بل هي تجسيد حي لمبدأ الديمقراطية الذي يقوم على حرية الاختيار والمساهمة في تحديد من يقود البلاد نحو الإصلاح والبناء. هذا ويمر العراق اليوم بمرحلة دقيقة تتطلب تضافر الجهود كافة لترسيخ الاستقرار وتعزيز الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، ويتجسد ذلك من خلال مشاركة واسعة وفاعلة في الانتخابات، إذ تعد هذه المشاركة الطريق الأمثل لضمان تمثيل حقيقي لإرادة المواطنين ولإخراج البلاد من دوامة الأزمات نحو آفاق التنمية والتقدم. إن إهمال هذه المشاركة أو العزوف عنها يفتح المجال أمام فئات محدودة لتقرير مصير الجميع، ويضعف صوت الأغلبية الساعية للتغيير والإصلاح. وتأتي أهمية الانتخابات في هذا الوقت تحديدا من كونها فرصة لتجديد الشرعية الشعبية وتجديد الثقة في العملية السياسية عبر اختيار ممثلين أكفاء يضعون مصالح الوطن والمواطن فوق أي اعتبار آخر. لذا فإن المشاركة الواعية تعني الدفاع عن المستقبل وصون المكتسبات الديمقراطية التي تحققت بجهد وتضحيات كبيرة. إن إدراك المواطن العراقي بضرورة المشاركة في الانتخابات يمثل خطوة جوهرية نحو بناء دولة مستقرة وعادلة تدار بالكفاءة والشفافية، وتفتح آفاق الأمل لجيل جديد من العراقيين يسعى لمستقبل أفضل.
إذا إذن أحبتي المستمعين، سؤال غالبا ما كان يطرح في الصالونات السياسية النخبوية العالية جدا، فيتساءل الناخب: هل يمكن أن يستعيد المواطن العراقي ثقته بالدولة؟ فالناخب اليوم لا يقتنع فقط بالمدونات التي تكتب على الأوراق أو التي تعلن من خلال وسائل إعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، بل هو يريد أن تطبق هذه البرامج وأن يتلمس آثارها، في حين أن أغلبها لم يترجم إلى واقع عملي. ويرى المواطن في هذا الإطار أن المحاصصة السياسية ربما هي الضربة القاضية التي تقضي على أي محاولة تقدم بالعملية السياسية، بحيث لم نلمس أي طرف سياسي مشارك بالقرار السياسي يتخلى عن قسمة القسمة أو ربما عن حصته بالمحاصصة السياسية. ونضيف التي تحكم المعادلة السياسية اليوم، الأمر الذي يمثل رسالة سلبية للمجتمع على الرغم من محاولة تأطير هذا الأمر ضمن مصطلح التوافق السياسي. لكن بالتالي هذا حق للمواطن أيها الأحباء أن يشارك في الانتخابات لكي يسجل طبعا لمستقبله ومستقبل أجياله. ختاما مستمعين الأفاضل، أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم وحسن استماعكم لهذا اللقاء ضمن برنامج معكم على الهواء. فحتى اللقاء القادم دمتم بخير وفي أمان الله.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أن اعترافات ترامب الإجرامية لها أثار قانونية تتحمل أمريكا كامل المسؤولية عنها. شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على مناطق في بنت جبيل والبقاع بجنوب وشرق لبنان. إصابات في صفوف الفلسطينيين جراء اعتداء المستوطنين في نابلس بالضفة الغربية، وحماس تعتبره مخططا للضم والتهجير. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد بكري. وجه المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد رواني رسالة إلى الأمين العام للمنظمة ورئيس مجلس الأمن الدولي، طالب فيها بمحاسبة الولايات المتحدة وتعويض الشعب الإيراني. وكتب رواني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بوضوح بأنه تولى شخصيا قيادة الهجوم الإسرائيلي على إيران، مشيرا إلى أن هذا الاعتراف يثبت المسؤولية المباشرة للولايات المتحدة عن العدوان العسكري ضد إيران. وأكد إيرواني أن هذا الاعتراف الأمريكي بالدور المباشر لواشنطن في الحرب الإسرائيلية على إيران تترتب عليه آثار قانونية دولية تتحمل الولايات المتحدة كامل المسؤولية عنها. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين في غارة بمسيرة إسرائيلية على سيارة في بلدة براشيت بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد. وقبل ذلك أعلنت مصادر طبية لبنانية ارتقاء شهيدين في غارة إسرائيلية أخرى استهدفت سيارة في منطقة راشيا الوادي في البقاع الشرقية البلاد، كما أصيب 7 أشخاص صباح اليوم إثر اعتداء آخر بمسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة بالقرب من مستشفى الشهيد صلاح غندور بمدينة بنت جبيل جنوبي لبنان. أصيب عدد من المواطنين والمتضامنين الأجانب ومسعفون وصحفيون بجروح خلال اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة بيتا وقرية بورين جنوب نابلس، وأفادت مصادر محلية